بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى حديث من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير؟ ما معنى من أنفق زوجين شيئين من صنف واحد، شيئين من نوع واحد، درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين؟ قال: وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. قال: وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن للناس في منفعة العباد واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة، فهم في ذلك أربعة أصناف. يعني هل العبادة تنفع؟ العبادة ما الحكمة منها؟ هل تعود بنفع على العابد أم هي مجرد امتثال للأمر والنهي ولا غاية للعبادة ولا حكمة منها؟ يقول: للناس طرق أربعة، فهم في ذلك أربعة أصناف باعتبار الطرق، كل صنف أخذ بطريق. الصنف الأول: نفاة الحكمة والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاح، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسببات. وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات، يعني اقتضت، فهي مقتضيات لمسببات، في بعض النسخ لمسبباتها. وليس في النار سبب للإحراق، يقولون: النار ليس فيها سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور به صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. يعني عندهم إنما الناس يعملون ويعبدون لمحض المشيئة وصرف الإرادة ولمجرد الأمر فقط. ينفون الحكم، ينفون الحكم من الأوامر، أمر الله بهذا لكذا، قالوا لا هكذا أمر فقط لا لحكمة. يعلل هذا الأمر بكذا، قالوا لا لا يعلل، لا يذكرون حكمة ولا يبحثون عن تعليل. هؤلاء نفاة الحكمة والتعليل. ومنهم الجهمية الجبرية، ومنهم الأشاعرة الذين ينفون الحكمة والتعليل. وهؤلاء يقولون ليست النار سببا للإحراق، وليست الماء، وليس الماء سببا للإغراق. نعم، ينفون الأسباب، ولهذا يقولون الإحراق حصل عند الاقتراب من النار وليس بها، والقطع حصل عند وصول السكين إلى الرغيف أو إلى الحبل وليس بها. فيقولون المسببات حصلت عند الأسباب ولم تحصل بالأسباب. وهؤلاء مخالفون للعقل والنقل والفطرة والحس والمشاهدة، مخالفون لهذا كله. طيب، ماذا يقولون في الأوامر؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، فاجتنبوه في الخمر. يقولون هكذا أوامر صرفة ليس فيها إلا مجرد المشيئة، الله شاء ذلك لحكمة، قالوا لا. يعلل أمره ونهيه، قالوا لا. فينفون الحكمة والتعليل. هؤلاء كل الأشياء عندهم تعبدية لا لحكمة ولا لتعليل. بل إن أهل العلم حيث يقولون في شيء إنه تعبدي لا يقصدون ما يقصده نفاة الحكمة والتعليل. أعيد، هؤلاء عندهم كل شيء، عندهم ماذا؟ كل شيء يفعل لمجرد الأمر ويترك لمجرد النهي، لمجرد الأمر يفعل ولمجرد النهي يترك. هناك حكمة لهذه الأفعال أوامر أو لهذه النواهي، قالوا لا. طيب، قال الصنف الأول نفاة الحكمة، الحكمة والتعليل. وهؤلاء من هذا المنطلق خرجت بدعة الظاهرية. بدعة الظاهرية خرجت من هذا المنطلق، من منطلق نفي الحكمة والتعليل. فلهذا قالوا نتبع الألفاظ في الشريعة، ما دل عليه اللفظ اتبعناه، لا ننظر إلى معنى ولا إلى حكم ولا إلى تعليلات. هذه بدعة الظاهرية، بهذا المعنى هي بدعة. حتى قال فيما نسب إليهم، وهو كما ذكر النووي من أشنع ما نسب إلى الظاهرية، عند شرح حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ماذا قالت الظاهرية في أشنع ما نسب إليهم؟ قالوا النهي عن البول المباشر في الماء الراكد، أما إذا بال في وعاء فصب البول كله في ذلك الماء، أو بال بجوار في حرف البركة فتسلل وانساح البول إلى البركة فليس بمنهي عنه. منين؟ قالوا لفظ يقول بال فيه، وهذا لم يبل فيه، بال في وعاء وبال بجواره، هذا من أشنع ما أخذ على الظاهرية، ينفون شيئا اسمه التعليل. ولهذا جمدوا ولا تظنن أن جمودهم في كثير مما جمدوا فيه أنه لمجرد متابعة الأمر وعدم الخروج عنه، إنما نشأ جمودهم عن هذه البدعة، عن نفي الحكمة والتعليل. نعم، قال فهؤلاء عندهم القيام بها أي بالعبادة. نعيد، الصنف الأول نفاة الحكمة والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، الصرف أي الخالص. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد. هل العبادة سببا، هل العبادة تكون سببا للسعادة في الدنيا؟ قالوا لا، إنما نفعل فقط مجرد الأمر. هل هي سبب في نجاة في المعاد والآخرة؟ لا يجعلونها سببا للراحة والسعادة والطمأنينة، ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، مجرد تعلق، أعبد تدخل الجنة. هل هي سبب؟ لا، مجرد ربط وتعلق فقط، من غير أن تكون سببا أو أن يكون هناك حكمة من الأوامر والنواهي. كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وقالوا وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسببات أو لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق. وجماعة يعني تسمع أحيانا من بعض الفرق، بعض الجهال الذين لا علم عندهم، إذا قام يعظ الناس ويأتي بما يسمونه بالبيان، نزعته وكلامه كلام الأشاعرة وكلام الجبرية ونفاة التعليل، وإذا به ينفي أن يكون الطعام سببا في الحياة، أو الوقود سببا في سير السيارة أو المركبة، أو أن يكون الشيء الذي جعله الله سببا في سببا ظاهرا لأمر، ينفي ويقول الله الله الله، ثم ينفي هذه الأسباب. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب وجعل لها مسببات، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل النار سبب، جعل فيها الإحراق، وجعل في الماء قوة الإغراق. من الذي جعل السبب؟ الله. أما أن ننفي السبب فهذا نفي للحكمة والتعليل، ونزوع وذهاب إلى مذهب الجهمية والأشاعرة والجبرية. ولهذا يقولون ليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر، خلق وأمر، هل خلق لحكمة؟ قالوا لا، إنما لمجرد أنه شاء. هل أمر لحكمة؟ لا، إنما لمجرد أنه شاء وأراد ذلك. لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، كله عندهم يتعلق بمجرد المشيئة، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور به صفة تقتضي حسنه. هل أمر بالتوحيد لأنه حسن ولأن فيه المنفعة للناس؟ قالوا لا، هكذا لأنه أمر. هل نهى عن الشرك لما فيه من الضرر ولما فيه من الظلم ولما فيه من الاعتداء ولما فيه من كذلك أيضا صرف الحق لغير أهله؟ قالوا لا، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. نهى عن الخمر هكذا بمجرد أنه نهى، والله سبحانه وتعالى يذكر الأحكام ويذكر الحكم التي من أجلها حكم وقضى بتلك الأحكام، لكن هؤلاء بعيدون عن الشرع والدليل وعن الفطرة وعن الحس والعقل. قال ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة، يفعل كأنه فقط مجبور على ذلك الفعل، لا يتنعم بالعبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، يسمونها تكاليف. تشعر من هذه العبارة أنهم مستثقلون لهذه العبادات، تكاليف، أي إنما هي فقط إن أنت تقضي شيئا أوكل إليك، لا تتمتع به ولا تتنعم به، ولا يعود إليك من ذلك شيء من المنافع والحكم والسعادة في الدنيا والأخرى، يسمونها تكاليف. وهذه اللفظة قد ابتلي بها أهل الأصول، أصول الفقه، فيسمونها التكاليف الشرعية والتكاليف الوضعية، ابتلوا بها. نعم، الإنسان أمر بذلك الشيء، لكن أن يقال كلف بما يشعر أنه شق عليه في ذلك الأمر، هذا الذي انتقده أهل العلم كابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام، قال أي كلفوا بها، ثم قال ولو سمى مدع محبته، نعم، ولو سمى مدع محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم، وهو شيخ جهم بن صفوان. لو أن ملكا قال لك اذهب إلى مكان كذا، فخرجت وقلت كلفني بأمر، يشعر منك أنك إنما تفعله فقط طاعة من دون أن تكون مرتاحا ولا محبا له، لأنه كلفك ووضع عليك هذا الشيء الذي تتحمله بكلفة وتعب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي أو يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب لذات الأرواح وكمال النعيم. هذا كلام شيخ الإسلام، وأخذه عنه أيضا ابن القيم رحمه الله، ونقلناه في بعض الدروس للإخوة حين كنا ندرسهم الأصول في الفقه. قال: إذن هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: القدرية النفاة، أي نفاة القدر، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. يقولون: نعم هناك حكمة وهناك تعليل وهناك كذلك، نعم يأمر لهذه الأشياء، لكنها لا تعود إليه سبحانه، إنما كل ذلك يعود إلى العبد المخلوق. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا، أي معاوضة ومقابلة، أثمانا ثمنا لما يناله العبد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره، يعني كأنهم عملوا في الدنيا، عملوا في الدنيا، تعمل عند شخص إلى الظهر، كم حسابك؟ قال كذا وكذا، أعطيته أجرته. فهؤلاء يقولون الجنة ثمن للعمل، الجنة ثمن للعمل، فأنت تعبد الله عز وجل وثمن هذا العمل هو ما يأجرك عليه في الآخرة. قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ وقال: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجرهم، قالوا هي أجر وهي ثمن الأعمال الصالحة، أجر أجرها دخول الجنة. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، في مسلم عن أبي ذر. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب، أي يرجع إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم تكن للموازنة معنى. الموازنة موازنة السيئات والحسنات. قال: وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية وهم الأولون لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، الجزاء شيء محض فضل الله، لم تجعل له ارتباطا بالعمل، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، جوزوا أن يعذب الله الموحدين الطائعين لله عز وجل غير العاصين له، وأن ينعم المشركين الكفار الذين أفنوا أعمارهم في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، أي إلى الرب سبحانه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية الذين هم الصنف الثاني أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، قالوا لابد أن يكون له ماذا؟ أن يكون لكل عامل أجر، واجبا أوجبوا على الله. قال: وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، واجب لأنهم قد عملوا، عملوا إذن وجب على الله أن يعطيهم، فأقل الأدب على رب العالمين. وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. كذا عندكم منة في تاء مربوطة أو هاء؟ منه تاء مربوطة، نعم عندنا بالهاء وهي منة. قال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله، أولئك قالوا يصل الثواب بدون عمل الأولون، هؤلاء قالوا هذا قد يكون فيه تنغيص أنه تكون عليه منة أنه تصدق عليه بثواب من دون أن يعمل شيئا بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه وتعالى على عباده بمنزلة صدقة العبد على العبد، قاسوا الخالق على المخلوق، وأن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. يعني يقولون الأجر الذي يأخذه بكده عمل في الدنيا يأخذه هذا أحسن له من الفضل الذي قد تكون فيه منه، استغفر الله وأتوب إليه من هذا القول، ومن هذا من هذه الجرأة على رب العالمين سبحانه. قال وأن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، قاس الخالق بالمخلوق. يعني تذهب عند شخص تعمل، كم أجرتك إلى الظهر؟ قال أجرتي 5000، أعطاك 7000 أو 10، قال لك خذ، تأخذ 5 ترمي بالثلاثة إلى يقول ما, ما, ما أريد فضل منك، أريد حقي الذي بكدي. قاس الخالق بالمخلوق. قال مع أن من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو ما هو الصراط المستقيم؟ هو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله. من الذي وفقك للعمل الصالح؟ الله، ففضله عليك من أول الأمر، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل، وهذا ورد في حديث، وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية الثمنية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. نعم، نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الجمع بين هذه الآية وبين هذا الحديث، لأن الوقت قد جاء. يقول السائل هل يعذب الكافر في القبر غير ضمة القبر؟ نعم، نعم، تعذب يهود ويعذب من شاء الله عز وجل أن يعذبه ممن كان للعذاب أهلا. السؤال الثاني: هل العبد الكافر يبعث إليه ثعبان في القبر؟ أنواع العذاب يعلمها الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ماذا سنأخذ بعد الانتهاء من تجريد التوحيد؟ على أي شيء كنا اتفقنا قبل أن نبدأ في هذا وفي الدر النضيد قبل 3 أشهر تقريبا؟ كتاب التوحيد. طيب إن شاء الله تعالى سننظر كتاب التوحيد. نعم قلنا لكم لا بد أن نمر عليه إن شاء الله. سننظر يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في العمرة أن يظهروا الجانب الأيمن من الجسم في الإحرام، هذا يسمى الاضطباع، لإظهار قوتهم أمام عدوهم؟ نعم ورد ذلك الحديث، وصار الاضطباع سنة في الطواف، طواف القدوم. يقول: هناك قناة فضائية تسأل الناس أسئلة، ومن أجاب على السؤال حصل على عمرة، هل يجوز هذا؟ وهل العمرة صحيحة؟ أنت في غنى عن هذا، بارك الله فيك، دعو الله عز وجل أن ييسر لك العمرة من غير أن تبتلى بنظر إلى هذه القنوات التي تحملك الذنوب والمعاصي والآثام، والسماع للأغاني والنظر إلى الصور وإدخال صور ذوات الأرواح إلى بيتك والإدمان عليها وضياع الأوقات فيها، والله المستعان. نعم هذا قد كنا أخذناه أيضا في مسألة التكليف، ما يسمى بالتكليف، قرأناه في إغاثة اللهفان. طيب نقرأه إن شاء الله في أول الدرس القادم كالمراجعة. ذكرنا أبا أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.